السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله نستكمل ما بدأناه من مدارسة لكتاب البيوع ضمن رحلتنا في هذا الكتاب المبارك الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند الباب السادس، وهو بعنوان الحوالة. طبعا لفظة الحوالة يعني حاليا من الألفاظ التي تستخدم في العصر الحديث، ويعني ننطقها نحن في مصطلحنا الدارج الحوالة. وإن كان في الواقع نحن ندرس اليوم هذا الباب حتى نبين لك الفرق بين لفظة الحوالة عند علمائنا وفقهائنا القدماء وبين المصطلح الدارج في حياتنا العصرية. نبدأ الأول بتبيين معنى كلمة الحوالة عند أهل العلم وما سطروه في مدوناتنا الفقهية. يقول هنا المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها، ما هي معنى كلمة الحوالة وما هي دليل مشروعية الحوالة. قال: الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الحوالة في اللغة بفتح الحاء مأخوذة أصلا من التحول، وهو الانتقال. فإذا كلمة الحوالة تعني أن هناك شيء سينتقل ويتحول من مكان إلى مكان. وهنا عندما نتكلم على الحوالة في باب البيوع معناها كالآتي: لدينا زيد ولديه دين على عمرو، جاء موعد السداد وعمرو لم يكن لديه المال ليسدد ما عليه لزيد، لا يستطيع سداد الدين، لكن عمرو كان له مال على أحمد. لاحظ هنا لدي ثلاثة أطراف: زيد صاحب الدين، عمرو مدين، وعمر في نفس الوقت دائن لأحمد. فهنا عمر لا يستطيع السداد لزيد، فهنا يقول عمر يقول لزيد: أنا لي مال عند أحمد، فاذهب وخذ دينك من عنده. فهنا ما الذي حدث؟ أحال الدين على ذمة أخرى. هذه هي مفهوم كلمة الحوالة. هنا الشرع يقول لو كان أحمد غنيا ويسهل الوصول إليه واستيفاء الحق منه، فهنا على زيد أن يقبل هذه الحوالة ويتحول بدينه من هذه المعاملة الأولى وهو دينه على عمرو، وينتقل إلى المعاملة الثانية ألا وهي أن يكون دينه هنا على أحمد ويستوفي منه هذا الدين. قال هنا: وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات. فأورد هنا الدليل عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هنا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو أن هناك إنسان لديه دين على إنسان وأحاله، فعليه أن يقبل هذه الحوالة وأن يتبع الذمة المالية الجديدة التي أحيل عليها. وهذا عليه، يعني مشروعية الحوالة عليها إجماع أهل العلم. فهنا نريد أن نتكلم على مسألة التكييف الفقهي للحوالة. عند الحنابلة الحوالة ليست بعقد بيع، إنما هو عقد إرفاق. ما معنى عقد إرفاق؟ عقد المقصود منه في الأساس إحداث نوع من المعاملة التي فيها رفق، ولكن هي ليست بيع. لم يحدث هنا معاملة فيها بيع وشراء، إنما الذي حدث هي معاملة جديدة كان فيها تيسير لاستيفاء الحق. وبالتالي خرجوا هنا بهذه الإشكالية أن يكون العقد، لو كيفنا العقد على أنه بيع سيكون هناك لدي مشكلة، ألا وهي مشكلة بيع الدين بالدين. فهنا بعض أهل العلم لاحظوا كيفوا المسألة على أنها نوع من أنواع البيع. يعني زيد عندما كان دائنا لعمر، فهنا عمر أحال هذا الدين، صارت هذه الأمر كأنه باع دينه إلى جهة أخرى. فهنا قالوا يعني بعض الفقهاء قالوا هذا نوع من البيع، ولكنه مستثنى من المسألة الكبيرة التي يعنونون لها بيع الدين بالدين وهو ممنوع. لكن الحقيقة فعلا كما ذهب فقهاء الحنابلة أن هذا ليس من البيع في شيء، ليس حتى في صورة البيع، غايتنا في الأمر أنه صار هناك ذمة جديدة يحال عليها، وهو نوع من الرفق في المعاملات حتى لا يكون هناك عنة على من ضيق عليه ولم يستطع أن يسدد ما عليه من الدين. وهذا يتشوف إليه الشرع كثيرا، يعني المستتبع والمستقرئ لنصوص الشرع وللمسائل الفقهية في كافة الأبواب يجد أن هذه قاعدة مضطردة، مسألة سد أبواب الشر وسد أبواب الخلاف وفتح أبواب التيسير تجدها قاعدة مضطردة. فهذه أيضا المعاملة تسير على هذا النسق، أنه فيها إرفاق وفيها تيسير وفيها بعد عن المشاحنات وما يكون من الغلظة في التعاملات في استيفاء الحقوق ونحو هذا. هناك مسائل تتفرع على هذه الجزئية. هل يشترط الرضا في هذه المسألة، مسألة الحوالة، هل يشترط فيها الرضا؟ يعني أنا إنسان أو أنا دائن لفلان، فأنا قبلت أن يكون هناك معاملة بيني وبينه. الشخص الذي استدان مني قال لي سوف يذهب دينك إلى ذمة أخرى، هل هنا هذه الأطراف يشترط رضاها في هذه المعاملة الجديدة؟ هنا مبنى خلاف العلماء في مسألة الرضا على تفسير الأمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبع، ومن أحيل على مليء فليتبع. القاعدة العامة عندي كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا أن الأمر للوجوب، فهل الأمر هنا في هذا الحديث للوجوب أم أنه للاستحباب؟ نلاحظ هنا في المذهب الحنبلي وكذلك الظاهرية قالوا أن الأمر للوجوب، وبالتالي هنا الذي يحال عليه أن يتبع هذه الحوالة وليس له أن يرفض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليتبع، طالما أنك أحلت على إنسان، هذا الإنسان لديه مال وتستطيع أن تستوفي منه حقك فليس لك الحق في الرفض. فهنا قالوا أن هذا الأمر للوجوب وعليه أن يتبع وليس له أن يرفض. لكن جمهور أهل العلم قالوا لا، الأمر هنا ليس للوجوب إنما هو الاستحباب. ولماذا صرفوه عن الوجوب؟ وما هو الصارف لديهم؟ الصارف لديهم هنا أن الأمر ليس تكليفا، يعني هذا ليس من جنس التكليفات التي كلف بها الشرع، إنما هي الحوالة نوع من أنواع المعاوضة، وبالتالي كان المقصود منها الإرفاق وحفظ الحقوق وليس المقصود منها التعبد. فهنا نظروا إلى الغاية العامة من هذا العقد، وبالتالي وجدوا أن الأمر هنا لا يحمل على الوجوب لأن الأمر ليس تكليفيا، إنما هو أمر للإرشاد وللإرفاق ونحو هذا، وهذا هو الأقرب والحقيقة يعني هو الأرجح في هذا في هذه المسألة. فهنا كانت أو كان الأمر في المسألة على الاستحباب ولا يشترط فيه أن يقبل هذه الحوالة. هنا بالنسبة لقال المسألة الثانية في شروط صحتها، هذه المعاملة الحوالة بالمعنى الذي نتكلم عليه إحالة الدين على الدين، العلماء ضبطوها قالوا أولا رضا المحيل أو رضا المدين لأنه مخير في جهات القضاء أو في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا. لاحظ هذا، يعني هو الإنسان الذي استدان هذا لابد أن يكون راضيا، لأنه لابد له في أن لا يجبر على مثل هذا الأمر، وهذا الحقيقة لا خلاف، يعني لا خلاف هنا بين أهل العلم على هذه، ولا يكره الحوالة. يعني أنا لا أكره فلان الذي استدان مني وأقول له عليك أن تحيلني، لا، هو ليس مجبرا على هذا. ثم ذكرنا هنا رضا المحال اللي هو صاحب الدين، هنا سيكون شرطا عند الجمهور وليس عند الحنابلة لأنهم لا يرون الحوالة واجبة. طب المحال عليه، الإنسان الذي سيحال عليه الدين، هل يشترط رضاه؟ لا، في الحقيقة لا يشترط رضاه لسبب بسيط جدا، أنه هذا هو ذمته مشغولة بمال لفلان، فلا فهو الذي عليه البذل، هو الذي سيبذل المال، وبالتالي لا لا ليس هناك أي شروط من جهته، إنما هو غارم عليه أن يدفع ما عليه ويؤدي ما عليه، ولا فارق بين زيد وعمر في هذه المسألة. الشرط الثاني قال كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفا. دعنا نفصل في هذه المسألة. العلماء اشترطوا لصحة الحوالة بعض الشروط، وقالوا أن إحالة دين على دين لابد أن يكون هناك اتحاد في الأوصاف، وحددوا هذه الأوصاف مثلا في الجنس، فلا يصح إحالة من عليه ذهب على من عليه فضة، أنا أداين زيد بذهب وزيد مدين أو يداين عمرا بفضة، فهنا لا يحيل الذهب على الفضة، لابد أن يكون اتفاق في الجنس، وكذلك لا يحال من له بر على من عليه شعير ونحو هذا. فيضع أولا الاتفاق في الجنس، ثانيا الاتفاق في الوصف، فلا يصح إحالة من له بضاعة جيدة على من له بضاعة رضيئة. كذلك قالوا الوقت، فلا بد أن يكون الدين إما أن يكون حالا أو مؤجلا، فلا بد أن تتحد صفة التوقيت في الدين، أن يكون الدينين إما حالين أو مؤجلين. كذلك في القدر. الشاهد لماذا يشترطون هذه الاشتراطات، يعني لماذا وضعوا هذه الشروط؟ قالوا لو صار هناك اختلاف في الصفات بين الدينين صارت المعاملة خرجت من دائرة الإرفاق ومن دائرة استفاق الحقوق إلى دائرة أخرى ولا صورة أخرى، صارت بيعا وليست حوالة. لاحظ هذا. فلأجل هذا وضعوا هذه الضوابط، وهي بالفعل يعني تضبط المسألة إلى حد كبير، وإن كان هناك يعني فريق من أهل العلم لم يشترط هذه الشروط، وقالوا أصلا المعاملة مبناها على التيسير والتخفيف، فلو قبل صاحب الدين أن يتنازل عن شيء من دينه فلا بأس بهذا، ولعل أيضا الأمر يدخل في هذا الباب يعني من أبواب المصالحة العامة، ولكن ضبط المسألة كما وضعها الفقهاء حتى لا يحدث أي نوع من التلاعب. ثالثا قال أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، لا يصح أن يكون هناك دين سوف يكون بعد ذلك، إنما الدين يكون استقر بالفعل ودخل في ذمته. طيب يعني بالنسبة لهذه المعاملة لعلها يعني لا تكثر الحاجة إليها أو ليست منتشرة حقيقة بين الناس، بل ربما يعني كثير من الناس لم يسمعوا كلمة الحوالة، إنما فعلا الذي يذكر كثيرا في حياتنا هي المعاملات العصرية التي تكون فيها كلمة الحوالة باسمها أو فيها شيء من وصف الحوالة من الناحية الفقهية. مثلا لدينا ما يسمى بالحوالة المصرفية المشهورة لدينا، الحوالة، يقول لك أنا عندي حوالة بريدية، عندي حوالة بنكية. فما صورة هذه الحوالة المصرفية في العهد أو في العصر الحديث؟ الحوالة المصرفية هي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديدها أو تسديد مقابلها في جهة أخرى. يعني أنا مثلا أنا أقيم في السعودية وأريد أن أحول مبلغا من المال إلى أهلي في مصر، فهنا أنا أذهب إلى البنك وأقول له أريد أن أحول مثلا مبلغ 1000 ريال سعودي إلى أهلي في القاهرة، فهنا البنك يستلم مني المبلغ ويقوم بتحويله إلى فرعه في القاهرة، ثم يأتي بعض أقاربي ويذهب إلى هذا الفرع في القاهرة ويأخذون هذا المال الذي تم التحويل إليه. هذه هي صورة الحوالة في العصر الحالي، وكثيرا ما تكون هذه الحوالة المصرفية مرتبطة بمسألة تغيير العملة، بمعنى أنا مثلا عندما أكون في السعودية سوف أبذل المال بالريال السعودي، وعندما أحوله في القاهرة سأحول قيمة المبلغ بالجنيه المصري، فهي يستلمون مني المبلغ بالريال السعودي، فتكون هناك مسألة تحويل المبلغ أولا، ثانيا تحويل المبلغ إلى عملة أخرى اللي هو عملية الصرف. طيب بالنسبة للتكييف الفقهي، يعني لو نظرت إلى هذه الحوالة المصرفية لوجدت أنها
لا تكاد يكون هناك يعني أي تشابه بينها وبين الحوالة بالمعنى الفقهي، لأن بالفعل لم يحدث هناك قرض من البنك، البنك لم يقترض مني المال، إنما الذي حدث أنه صار هناك وكالة في نقل المال من بلد إلى أخرى. يعني غايتنا في الأمر أن البنك قام بنقل المال لكنه لم يقترض مني المال أصلا. يعني الحوالة هنا بالمعنى الفقهي اللي هو نقل دين من ذمة إلى ذمة لا ليست منطبقة على الحوالة المصرفية الحديثة. العميل عندما يذهب إلى البنك لا يقصد من هذا إن هذه المعاملة إلا مجرد نقل المال من مكان إلى مكان، فهو يوكل البنك لهذا النقل، وهنا البنك سوف يأخذ أجرة على هذا النقل. لاحظ هذا يعني حقيقة العقد، عندما نقول أن العقد بيني وبين البنك سوف يكون وكالة وليس حوالة بالمعنى الفقهي، سوف يكون هناك فارق في طبيعة المعاملة، لأن لو اعتبرناها يعني أنها حوالة بالمعنى الفقهي لا يجوز هنا في هذا الحالة أن يأخذ البنك عليها أي أجر. أنا غايتنا في الموضوع أنه سيكون هناك دين ونقل للدين، ونحن نعلم القاعدة المشهورة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وبالتالي هنا الحقيقة المعاملة الحوالة المصرفية ما هي إلا نوع من الوكالة كما جاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة، قال فيها بنصها: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء أكانت بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، وإن كانت بمقابل فهي وكالة بأجر. فهنا المجمع الفقهي حدد هذه المعاملة أنها وكالة، وهذا ما سوف نتكلم عليه أيضا في لقائنا اليوم عن مسألة الوكالة. هناك مسألة أخرى تلحق بهذا الباب، وهي مسألة السفتجة. السفتجة هذه من المعاملات التي تلحق بباب الحوالة. كلمة السفتجة أصلا يعني هي كلمة ليست بعربية، إنما هي كلمة فارسية معربة، وفي الواقع يعني هي لازالت تستخدم في بعض البلدان إلى هذا العصر الحالي. طبعا هي ليست مشهورة عند كثير من البلدان، مثلا لدينا في مصر نحن لم نسمع هذا اللفظ ولا نعرفه، لكن هناك ألفاظ أخرى تعبر عن هذه المعاملة. بداية نشرح هذه المعاملة. ما هي السفتجة؟ هي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه القرض، أو أن يقرض إنسان آخر قرضا في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة. معنى الكلام، الكلام قد يكون فيه شيء من اللبس. زيد اقترض من عمرو 10,000 جنيه، تمام، ثم أعطى عمرا صكا بهذا المبلغ. يعني زيد أخذ المال ثم أعطى عمرا ورقة يكتب فيها هذا المال: أنا أخذت من عمرو 10,000 جنيه. عمرو سيأخذ هذا الصك ويذهب به إلى مكان آخر، إلى هيئة أخرى أو إلى شخص آخر ينوب عن زيد، هو وكيل لزيد، ويأخذ منه هذا الصك ويعطيه مبلغ. يبقى صارت معاملة كالآتي: زيد يقترض المال ويعطي عمرو ورقة بهذا المال، عمرو سيذهب بالورقة إلى جهة أخرى يعطيهم الورقة ويستلم المال. هذا هو طبيعة المعاملة حاليا فيما يسمى بالكمبيالات. يعني نحن نسمي هذه المعاملة الكمبيالة، وهي قريبة إلى حد ما أيضا بالشيك المصرفي، وإن كان يعني العلماء المعاصرين يفرقون قليلا بين الكمبيالة والشيك، وهل يا ترى أيهما أقرب للسفتجة. قال هنا بالنسبة لحكمها: قد منعها قوم، والصحيح جوازها إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي. طيب تعالوا نتناقش في مسألة تكييف السفتجة هذه. السفتجة فيها شبه من الحوالة، يعني هنا لما زيد اقترض من عمرو أخذ منه المال وأعطاه صكا، فهنا أحاله بهذا الصك على إنسان آخر ليأخذ أو يستوفي منه قيمة هذا الصك. فلأجل هذا بعض العلماء ألحقوا أصلا الكمبيالة أو استفتاجة بهذا الباب، باب الحوالة. فغايتنا في الأمر أن هناك إحالة، يعني إحالة من ذمة إلى ذمة، لكن في الواقع يعني جمهور الفقهاء كيفوها على أنها من القرض وليست من باب الحوالة. وطبعا كان الغرض الأساسي من فكرة هذا القرض عندما تكلم الفقهاء القدماء عن هذا القرض قالوا أن كان الغرض منه أمن الطريق. طبعا نحن نلاحظ قديما كان السفر فيه نوع من المشقة، وطبعا يعني إنسان يأخذ مالا ويرحل به في الطرق الوعرة والطرق الطويلة، طرق أحيانا غير مؤمنة، فلو إنسان يحمل معه هذه المبالغ فقد يتعرض للسرقة ونحو هذا. فهنا ابتكرت هذه الأوراق في التعاملات حتى يكون هناك سهولة ويسر في المعاملات التجارية. لو تلاحظوا نحن كنا تكلمنا على هذا الأمر عندما تحدثنا عن تطور العملات الورقية وكيف وصلت إلى ما نحن عليه الآن. فهذه كانت إحدى يعني مراحل التعامل. فلان مثلا سيرحل من بلد إلى أخرى فيأخذ صك بالمبلغ الذي سيصرفه من البلد الأخرى التي سوف يذهب إليها ونحو هذا. فهذه كان فيها نوع من يعني الأمن أو الحرص على أمن الطريق ونحو هذا. طبعا يعني المعاملة حاليا يعني تطورت، والمعاملات المعاصرة حقيقة في الأمور المصرفية تطورت كثيرا، ويعني المسألة لم تعد تشترط فقط لمسألة الأمن ونحو هذا، إنما صار فيها نوع من التيسير المعاملات التجارية ونحو هذا. طيب نريد أن يعني نخرج بفائدة عملية، يعني شيء من الأمور التي نحتاجها في حياتنا. مثلا لو تاجر له ديون مؤجلة على بعض العملاء ولديه بها كمبيالات، كثير من التجار يتعاملون بالكمبيالات في العصر الحالي. هذا التاجر يعطيهم بضاعة وهؤلاء ليس لديهم سيولة فيعطونه كمبيالات بهذه المبالغ. التاجر احتاج أيضا في لحظة من اللحظات إلى سيولة وليس معه سيولة مادية، لديه كمبيالات، كمبيالة على أحمد وعلى عمرو وعلى إسماعيل، كمبيالات، وهؤلاء ليس لديهم أيضا سيولة أو وقت السداد لم يحن بعد. فهنا يذهب هذا الرجل ومعه كمبيالات، يذهب بها إلى البنك، يذهب إلى البنك ويقول له أنا لدي كمبيالات، لدي 5 كمبيالات 10 كمبيالات قيمتها مثلا 100,000 جنيه. يذهب بها إلى البنك ويعطيه الكمبيالات فيبيع لها، يبيع لهذا البنك، يبيع له الكمبيالات بثمن أقل، يعني قيمة الكمبيالات مثلا 100,000، فالبنك يشتري منه هذه الكمبيالات 90,000، يعطيه هذا المبلغ ويأخذ الكمبيالات ويحصل هو الكمبيالات من أصحاب الديون. فما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة تحدث كثيرا للمعلومة. هذه المعاملة يسمونها بمعاملة حسم الديون، هي مشهورة جدا في البنوك، حسم الديون. أنا لدي شيكات أو لدي كمبيالات ولا أستطيع أن أحصلها أو أتعجل في تحصيلها، فهنا أذهب للبنك يأخذ مني، هذا البنك يأخذ هذه الكمبيالات مني ويشتريها بثمن حال الآن ولكن بثمن أقل. قال أهل العلم المعاصرين هذه المعاملة لا تجوز، هذه معاملة لا تجوز، وهي نوع من أنواع الربا. لماذا؟ لأنه يبيع الدين بمبلغ أقل، فيبيع دينا مؤجلا بثمن حاضر، وهذا أولا ربا نسيئة، ثم يكون هناك أيضا تفاوت في المال، 100,000 يأخذها 90,000 فصار لديه ربا آخر ألا وهو ربا الفضل، فاجتمع فيه الصنفان من الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، وبالتالي فلا يجوز هذا الأمر ولا يجوز حسم الديون كما قال بذلك أهل العلم المعاصرين. يبقى إذن تكلمنا على الحوالة وفهمنا معناها عند الفقهاء القدماء، وتكلمنا عن الحوالات المصرفية وصورها، الصور المعاصرة أيضا في مسألة الحوالات المصرفية والكمبيالات ونحو هذا وما يتعلق به. الباب السابع في الوكالة. الحقيقة هذا الباب من الأبواب المهمة جدا، ويكثر التعامل به وتكثر الحاجة إلى فهمه وضبط مسائله، لأنه بالفعل يدخل في كثير من معاملاتنا. بداية، ما معنى كلمة الوكالة؟ الوكالة في اللغة بفتح الواو، وأيضا في اللغة هي بكسر الواو، يعني يقال الوكالة والوكالة، وإن كان الفتح أشهر وأفصح، وهو اسم مصدر بمعنى التوكيل، والتوكيل في اللغة يعني التفويض ويعني الحفظ ونحو هذا. أما بالنسبة للوكالة في التعريف الفقهي الاصطلاحي، فالوكالة هو عبارة عن تفويض شخص لغيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. لاحظ هذا القيد، فيما تدخله النيابة، وهذا سوف نتكلم عليه جيدا، أن هناك بعض الأعمال يجوز لي أن أوكل غيري ليقوم بها، لكن هناك أعمال لا تدخلها الوكالة ولا النيابة بأي حال من الأحوال. أنا لا أستطيع مثلا أن أوكل غيري أن يصلي عني أو ينوب عني في هذا الأمر، ولأجل هذا سوف نتكلم بالتفصيل على هذه الأشياء، ما الذي يجوز أن أوكل فيه وما لا يجوز. طبعا أركان هذه العملية، أن لدي شخص يوكل غيره، هذا يسمى الموكل ومن يوكل غيره، ولدينا الوكيل وهو الموكل في التصرف، ثم لدي أمر يوكل فيه، ولدي صيغة الوكالة التي تنعقد بها الوكالة. يبقى لدي موكل ووكيل، فعندما نتكلم فلان وكيل يعني موكل من غيره في هذا الفعل. طبعا هذه الألفاظ لها دلالات، وقد يختلط على بعض الناس هذه الأمور. يعني مثلا من المشهور جدا في عقود الزواج حاليا، المأذون يجلس مع الأب ومع الزوج، فيلقن الأب الصيغة فيقول له إيه، قل زوجتك ابنتي وموكلتي فلانة، فيقول وراءه زوجتك ابنتي وموكلتي. حقيقة هذه الصيغة خاطئة، لأن الفتاة هنا لم توكل أباها أصلا، أبوها ولي أمرها وليس وكيلا عنها، وهذا فارق كبير، يعني فارق بين الولاية وبين الوكالة. الولاية لها أحكامها والوكالة لها أحكامها. إنما الوكالة تجوز مثلا لو أن الزوج وكل غيره ليعقد عنه، الذي يعقد للمرأة لابد أن يكون وليها، وهذا سوف نتكلم عليه تفصيلا إن شاء الله عندما نتباحث في باب النكاح. أما الزوج فهو يعقد لنفسه ولا ولاية عليه في هذا الأمر، فهنا يجوز أن يعقد هو بنفسه أو أن يوكل غيره. إنما ولي أمر المرأة يجوز له هو أن يوكل غيره في العقد. لاحظ هناك فارق في هذا الأمر. طبيعة الوكالة أن هناك صاحب للمصلحة ويوكل غيره ليؤدي عنه هذه المصلحة. المرأة لا تعقد العقد أصلا، وبالتالي لا توكل. المرأة هنا لديها من يقوم على أمرها وهو الذي يعقد عنها. بالطبع هذا لا يكون إلا برضاها، مشروط برضاها، لكن الشاهد أن الذي يقوم بالعقد هنا هو ولي أمرها، فيقول زوجتك فلانة، ليست موكلتي، هي لا توكله، إنما هي تحت إمرته. إنما الوكيل، إنما ولي الأمر هو الذي يجوز له أن يوكل غيره، وكذلك الحال الزوج يوكل غيره ليقوم بإجراء هذه العملية. يعني أنا أردت فقط أن أوضح أن مفهوم الوكالة أحيانا قد يكون ملتبسا عند بعض الناس. هنا يقول حكمها وأدلة مشروعيتها، الوكالة مشروعة وعليها الحقيقة الكثير من الأدلة كما ذكر لدينا هنا في الكتاب. قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وكلوا غيرهم في الشراء. هذا يحدث كثيرا في تعاملاتنا، يكون مجموعة من الناس يعيشون مع بعض ويوكلون غيرهم في النفقات مثلا، ويوكلون غيرهم في البيع والشراء عنهم. وقال جل شأنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هنا فئة العاملون، فئة العاملين على الزكاة، هؤلاء فئة العاملين على الزكاة، جوز الحق سبحانه وتعالى أن يكون هناك من يعمل عليها. فهؤلاء وكلاء في ماذا؟ وكلاء في القبض ووكلاء في التصرف بالنسبة لهذا الأمر، فهو يكون موكلا بالقبض نيابة عن المستحقين، وموكلا من جهة القائم بالأمر أن يتصرف وفق المصلحة في هذه الزكوات ونحو هذا. سوف نتكلم أيضا على هذه الأبواب إن شاء الله. قال هنا عن جابر رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. الحقيقة يعني هذا الحديث فيه ضعف، لكن الحديث الآخر صحيح وفيه أيضا دلالة مباشرة. عن عروة بن الجعد البارقي قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال: أي عروة، إيت الجلب فاشتري لنا شاة. الجلب يعني قافلة جاءت ومعها بعض الغنم ونحو هذا، فقال له: اذهب وأحضر لنا شاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكله في ماذا؟ في أن يشتري له، فصار هنا وكيلا عنه في الشراء. قال هنا: وأجمع المسلمون على جواز الوكالة بالجملة، لأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لما كان لا يملك أو لا يمكن لكل واحد فعل كل شيء يحتاج إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها. فهذا من حكمة تشريعية، يعني أنا لا أستطيع أن أقوم بكل الأشياء في كل الأوقات. تخيل مثلا لو أني أعيش في بلد وأريد أن أشتري أرضا في بلد آخر، فهنا يكلفني الأمر أن أذهب من بلدي إلى بلد آخر لأجري معاملة ثم أعود مرة أخرى، فهناك من يقوم بهذا عني. كذلك مثلا من الوكالات المشهورة أن يوكل الإنسان محامي ليستوفي له حقه أو ليدافع عنه، هذه من المعاملات المشهورة في العصر الحديث ونحو هذا. المهم يعني هذه الأمر أو هذه الوكالة من العقود المهمة جدا والتي يكثر التعامل بها والحاجة إليها. قال هنا: شروطها والأحكام المتعلقة بها، الأحكام التي تتعلق بالوكالة. قال: أولا، يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا. هذه قاعدة مضطربة لدي في الأبواب الفقهية بصفة عامة وأبواب البيوع بصفة خاصة. فإذا كان الإنسان غير جائز التصرف فهنا لن يتعامل معه، إنما يتعامل بما يقوم على أمره. ثانيا، تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود، وكذلك الفسوخ كالطلاق والخلع ونحو هذا. وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج ونحو هذا. يبقى إذن لدي هنا أعمال الغرض منها التعبد، وأعمال هي في باب المعاملات. أبواب المعاملات تدخل فيها الوكالة، ليس هناك بأس بها، إنما أبواب العبادة هي معاملة بين العبد وربه، فهناك عبادات تدخلها الوكالة، كأن أوكل غيري لإخراج الزكاة عني، أوكل غيري لقضاء الكفارة عني. مثلا أنا لدي كفارة إطعام مساكين، أنا ليس لدي مساكين، فأذهب إلى جمعية وأقول لهم أطعموا عني، هذه جائزة، أنا وكلتهم في هذا. أذهب إلى جمعية خيرية وأقول لهم خذوا عني صدقة الفطر وأخرجوها، فهذا أيضا من الأمور الجائزة. كذلك الحج يجوز التوكيل فيه بشروط، إذا عجز الإنسان أن يخرج للحج بنفسه أو العمرة بنفسه لكن لديه مال، فهنا فقد الاستطاعة البدنية لكن لديه استطاعة بدنية، فهنا يجوز له أن يوكل غيره لأداء المناسك عنه. وكنا تكلمنا على هذا عندما كنا نتكلم عن أبواب الحج ونحو هذا. فهذه مما يدخلها النيابة ولكن بشروط. إنما عبادة كعبادة الصيام لا يجوز أن أوكل غيري ليصوم عني، حتى لو أنا عجزت عن الصيام، فهنا ليس هناك توكيل في الصيام، لم يرد هذا في الشرع، إنما انتقلت في حال العجز إلى أمر آخر، إلى إطعام الفقراء. كذلك الصلاة، الصلاة لا يجوز فيها التوكيل بأي حال من الأحوال، ولا يستطيع أو لا تسقط الصلاة كما ذكرنا قبل ذلك، لا تسقط الصلاة عن الإنسان إلا في حال واحد فقط، إذا فقد عقله، فيما عدا ذلك فهو يصلي على أي حال. وبالتالي نستطيع هنا أن نميز بين العبادات التي تدخلها النيابة والعبادات التي لا تدخلها النيابة. رابعا، قال يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل. الوكيل يتصرف في حدود معينة، هذه الحدود هي التي أدنى له الوكيل الموكل في التصرف فيها. يقول له مثلا بع لي هذه الأرض بسعر كذا، فإذا صار مقيدا، صاحب الأرض وكله أن يبيعها بسعر معين، فهنا لا يجوز له أن يقلل السعر. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له في هذا. إنما لو قال له أنا أجند لك في بيع بصفة مطلقة ولم يحدد، إذا خلاص يعني هنا ليس هناك قيد معين. طيب، عندما يكون هناك عقود مطلقة في المعاملات، هذه الإطلاقات تقيد أيضا بما يتعارف عليه الناس. مثلا عندما أوكل غيري في نفس المثال الذي ذكرناه، أنا وكلت غيري لبيع قطعة أرض، من المتعارف عليه أنني عندما أبيع الأرض أنا أبيع الأرض بالمال، هذا يعني أمر معروف. لكن لو باع الأرض بقطيع من الغنم هذا لا يقبل، هو لا يقول لي والله أنت ما قلت ليش، أنت ما قلت ليش أبيع بإيه، أنت قلت لي بيع وخلاص، لا لا يقبل منه هذا. لماذا؟ لأن الأوامر المطلقة في هذا الحال تحمل على ماذا؟ تحمل على ما تعارف عليه الناس. نحن لا نتعارف في حياتنا أننا نبيع ونشتري بالغنم، إنما البيع والشراء يكون بماذا؟ يكون بالمال، فهنا لا يقبل منه هذا ولا نقول له بيعك صحيح. كذلك من الشروط التي تقيد بعض الإطلاقات ألا يكون فيه ضرر، يعني لا يحدث ضرر على الموكل. خامسا، قال لا يصح للوكيل أن يوكل غيره. أنا وكلت زيد ليبيع الأرض، زيد لا يجوز له أن يوكل عمرو، لأن الوكالة حدثت من صاحب المال لشخص بعينه، هنا الوكالة مخصوصة مقيدة بهذا الرجل، لا يجوز له أن يحدث هو عقدا جديدا إلا إلى إجازة صاحب المعاملة الأصلية، أو في بعض الحالات الاستثنائية أن الوكيل يعجز عن الأمر أو لا يحسنه، فهنا من باب النصح لأخيه المسلم يأتي بمن يحسن أن يؤدي هذا الأمر. طبيعة هذا العقد مهمة جدا، طبيعة الوكالة. الأمر السادس، الوكيل أمين فيما وكل فيه. أريدك أن تضع 100 خط تحت هذه الكلمة، الوكيل أمين. عقد الوكالة هو عقد أمانة، وهذه من الأمور الخطيرة في المعاملات، لابد أن نفرق في المعاملات بين من أتعامل معه على أنه أمين على أمر ما أو يتعامل على أنه ضامن. فالوكيل هنا أمين، لاحظ هذا، والأمانة تقتضي منه بعض الأشياء، فبالتالي هو لا يضمن، لا يكون أو لا أعود عليه بالضمان إلا بشروط الخاصة إذا فرط أو تعدى. بمعنى أنا وكلت زيد لبيع سيارتي، عندما سلمته السيارة لأجل ماذا؟ لأجل أن يبيعها. السيارة الآن انتقلت من يدي إلى يد من؟ إلى يد زيد. السيارة عند زيد، زيد الآن صارت لديه هذه السيارة، حكمها لديه، هل تملكها؟ أبدا، إنما هو أمين عليها. فماذا لو أن هذه السيارة احترقت لديه، أو حدثت حادثة، يعني مثلا يضع السيارة أمام منزله وجاءت سيارة أخرى فصدمتها، هل هنا أقول لزيد أنت تضمن هذه السيارة؟ هنا نقول كالآتي، زيد مؤتمن على السيارة، متى أعود عليه بالضمان؟ إذا فرط في حفظها. فنقول والله لو هو وضع السيارة في مكان ليس من الطبيعي أن توضع فيه فعرضها للخطر، فهنا يضمن. كذلك إذا تعدى، أنا مثلا أعطيته السيارة ليبيعها، فأخذ هو السيارة وصار يتجول بها، خرج في رحلات وسافر ونحو هذا، أنا لم أذن له في هذا، وطبيعة العقد أيضا لا تأذن له في هذا. لماذا؟ لأنه أمين، فهنا يكون قد فرط. لو خرج بالسيارة وحدثت له حادثة يضمن هذه السيارة، إنما لو أخذ السيارة مني ووضعها في مكان محفوظ جيدا وأغلق عليها وحرسها جيدا، هنا تصرف في وفق مقتضى العقد أنه عمل على حماية هذا المال وحفظه بالمتعارف عليه في الحفظ. فلو أنه وضع السيارة في الجراج كما نقول وأغلقه جيدا وعمل على حراسته، ثم بعد كل هذا السيارة احترقت لديه، حادث ماس كهربي واحترقت السيارة، هنا يضمن؟ لا، لا يضمن، ليس عليه أي شيء، كأن السيارة احترقت لدي أنا، لا فارق بيني وبينه في هذا الأمر. ثم قال هنا سابعا: الوكالة عقد جائز. تكلمنا قبل ذلك عن معنى العقد الجائز، وفرقنا بين العقد الجائز والعقد الواجب. العقد الجائز يعني يجوز للطرفين فسخ العقد بغير الحاجة إلى العودة إلى بعضهم البعض. يعني أنا وكلت زيد أن يكون محاميا عني في القضية الفلانية، رأيت زيد والله يعني ليس جيدا في الأمر، والله يعني مش حاسس أنه هو ماشي في الإجراءات كويس، هنا يجوز لي أن أفسخ هذا العقد ولا شيء في هذا. ويجوز أيضا للوكيل أن يفسخ العقد، لكن نضع قيدا مهما، هناك قيد ألا يؤدي هذا إلى الضرر. يعني لو حدث ضرر من فسخ الوكالة فهنا لا يجوز في هذه الحالة، والقاعدة عندي لا ضرر ولا ضرار. كذلك بعض العلماء قيدوا هذا الأمر بالوكالة التي تكون على أجر. أنا عندما وكلت فلان وأعطيته مال على هذه الوكالة لا يجوز له أن يأتي ويقول لا أنا مش مكمل، ليه؟ أصل الوكالة عقد جائز. لا يا فندم، أنت الآن أخذت مالا على الوكالة فصرت أجيرا، فهنا لا يجوز له فسخ هذه الوكالة. ثم قال بعد ذلك: تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسفه. والحقيقة يعني هذا الباب فيه كلام طويل يعني، لكن بداية نستطيع أن نضع قاعدة عامة: هذا الوكيل وهذا الذي وكله، لو مات أحد الطرفين انتهت الوكالة. لو حدث خلل في أحد الطرفين، جنون أو نحو هذا، فقد عقله، فقد أهليته، هنا انفسخ عقد الوكالة ويلغى آثارها. طيب، يعني حتى لا يكون كلامنا مجرد كلام نظري، أريد أن نأخذ بعض المسائل سريعا قبل أن نختم، يعني مسائل على مسألة الوكالة. أحد الأغنياء أعطى زيدا مبلغا من المال لأجل أن يبحث له عن فقير محتاج يريد أن يحج بيت الله. فلان أحمد رجل ثري ويريد أن يعطي مالا لإنسان فقير لم يؤدي مناسك الحج، فقال لزيد: ابحث لي عن فقير أعطيه هذا المال حتى يخرج ويحج. هنا زيد كان فقيرا، هل يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ المال لنفسه وأن يذهب هو للحج؟ لحظة، السؤال هذا يتكرر كثيرا. زيد هنا في هذه الحالة مؤتمن، صاحب المال أعطاه المال لماذا؟ ليبحث له عن فقير. طب ما أنا فقير، فلماذا لا أأخذ هذا المال وأذهب أنا للحج أو للعمرة؟ حقا هذا الباب يعني من الأبواب المهمة، وهو الحقيقة المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من أجاز للوكيل أن يأخذ مثلا من الصدقة أو الزكاة أو أي مكان التي يعني أمر صاحب المال أن يفرق، أمره أن يفرق هذا المال في الفقراء ونحو هذا. إذا كان مستحقا وكان فقيرا يجوز له أن يأخذ من هذا المال. ومنهم من منع ذلك، والحقيقة المذهب عند الحنابلة بالمنع، يعني يمتنع تماما أن يأخذ الوكيل المال لحق نفسه ولحظ نفسه، يأخذ يستفيد من الوكالة لحظ نفسه. لكن جمهور أهل العلم أجازوا هذا ولكن بقيد، وضعوا قيودا لهذا. الأول، ألا توجد قرينة لدى الموكل أنه لا يريد من الوكيل أن يأخذ من هذا المال، يعني أن يعلم سواء بالقول أو بالعرف أو بشيء من الدلالة العامة، أنا لا أريدك أنت تحديدا أن تأخذ هذا المال، أنا أريدك أن توزعه في فقراء منطقة معينة أو الذين لديهم صفات معينة. الأمر الثاني وده المهم، ألا يحابي الوكيل نفسه، ألا يؤدي هذا إلى أن يحابي نفسه وأن يكون مستأثرا بالخير لنفسه. فهذا أيضا من الأمور التي لابد أن تضبط يعني المسألة. وحقيقة يعني هناك من نص على هذا، مثل مثلا الإمام مالك رحمة الله عليه نص على أنه من أعطي مالا ليعطيه لمن يحج أو يغزو وكان هو يريد الحج أو الغزو فله أن يأخذ منه بالمعروف، والمعروف ألا يحابي نفسه فيأخذ أكثر مما يأخذ غيره. وهذا الباب مبني كما ذكرنا على الأمانة، فعلى الوكيل أن يتقي الله وألا يجعل لنفسه حظا، وطبعا يسد كل المنافذ التي قد تؤدي إلى أبواب الشر. وكم من أهل الخير والله وقعوا في أبواب من الشر بسبب هذه الترخصات. مسألة أخرى، إذا وكل رجل زيدا ليبيع له قطعة أرض بثمن محدد، هل يجوز أن يبيع الأرض لنفسه؟ أنا وكلت زيد، بيع لي الأرض بكم؟ بمتين ألف. هنا زيد صار وكيلا عني في البيع، فباع لنفسه وأخذها بمئتي ألف جنيه، يعني لم يقصر في المبلغ وباعها بالفعل. هل يجوز لزيد وهو وكيل عني أن يبيع لنفسه؟ الإجابة لا يجوز. وجمهور أهل العلم منعوا الوكيل من أن يبيع أو يشتري لنفسه، منعوها تماما وأغلقوا هذا الباب، وعللوا ذلك بأن الوكيل قام مقام صاحب المال. فهل يجوز لي أن أبيع لنفسي؟ يعني أنا صاحب الأرض، هل يجوز أن أبيع الأرض لنفسي؟ هذا أمر يعني لا يعقل. فكذلك الحال بالنسبة للوكيل، الوكيل قائم مقام صاحب المال، فهنا لما قام مقام صاحب المال فلم يجوز لنفسه أن يجري هذه المعاملة، فضلا عن الأمر الأهم وهو أنه محل تهمة. بمعنى هذا الوكيل منوط بمصلحة تصرفاته، منوطة بمصلحة صاحب المال، فعليه أن يجتهد أصلا. لماذا؟ ليس لمصلحة نفسه، إنما لمصلحة من؟ لمصلحة صاحب المال. فهنا قد تبدو له بعض المسائل تجعله يزيد مثلا من سعر الأرض فيتصرف بمقتضى المصلحة لصاحب المال. فهنا عندما يكون مشتريا سيتصرف بمقتضى مصلحة نفسه هو. ولأجل هذا يعني منع أهل العلم هذا، وهو الأقرب والله تعالى أعلم. طب مسألة ثالثة، وكل رجل زيدا لبيع قطعة أرض كما ذكرنا مثلا بمئة ألف، فزيد اجتهد وباعها بمئة وعشرين. أنا قلت لزيد باعها بمئة ألف، هو باعها أغلى مئة وعشرين، هذا الفرق يجوز له أن يأخذه لنفسه؟ لاحظ هو صاحب الأرض ذكر له ماذا؟ لا أنا عايز أبيعها بمئة ألف، فنفسه راضية بمئة ألف، فيجوز، هل يجوز في هذه الحالة أن يأخذ هو الفارق لنفسه نظير اجتهاده؟ الحقيقة إذا وكل إنسان غيره في بيع أو شراء ليس للوكيل أن يربح عليه بأي شكل من أشكال الربح. لماذا؟ لأنه مؤتمن، هو مؤتمن على هذا، كل ما جاء من ربح أو نحو هذا فإنه يرجع به إلى صاحب المال، فإذا رضي صاحب المال فيعطيه، لكن لا يجوز له أن يأخذه مباشرة. لاحظ هذا الأمر يكثر كثيرا جدا في معاملتنا، تجد مثلا فلان صاحب مصنع، صاحب شركة، صاحب مكتبة، أي مكان، فهو لديه موظف يعمل في هذه الشركة، الموظف قال له صاحب الشركة بيع هذه البضاعة بكذا، اجتهد الموظف وباعها بمبلغ أكتر، فيأخذ هو الفارق ويأتي بالثمن. يقول خلاص هو الراجل طلب مني أن أنا أبيع البضاعة ب60,000، خلاص هو نفسه راضي أن يتباع ب60,000، أنا اجتهدت وبعتها ب65، فالباقي لي. هذا لا يجوز، وهذا مما ترخص فيه الناس كثيرا وتوسعوا فيه كثيرا وفتح الكثير من أبواب الشر. يعني هذه هي أهم ما يعني عرضنا الكلام عليه في باب الحوالة وباب الوكالة. نقف عند الباب الثامن في الكفالة والضمان. نلقاكم على خير في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.